أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبنت باب عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخنا.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بكم أطيب ترحيب وعلى طريق الخير والأمل وعن طريق برنامج وصايا الخير، ألتقي بكم من جديد ويوم جديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اليوم أفضل من يوم اللي طاف. اليوم أحبتي في الله راح أتكلم بعنوان تعلم أسلوب النصح والإرشاد لتعمل الخير، لأن حياتنا نحن كلها عايشينها على النصح والإرشاد وعمل الخير. ففي عام الخير لازم نتعلم كل شيء، كل شيء، أي شيء في خير ويدل على خير لازم نحن نقوم فيه ونساعد الناس. لأن بعض الناس الكل يحب أن ينصح، الحل الكل يعني الحمد لله شغال مصلح ومرشد، هذا العامي وهذا العالم وغيره كلهم ينصحون. أحيانا هذا الجاهل اللي ما دارس شيء أحيانا يصلح أكثر من اللي يعني يصلحه المتعلم أو المتثقف. لكن في طريقة، في مبادئ لازم نتعلمها نحن حتى نكون بارعين في هذا المجال. شو الهدف من هذا الإرشاد وهذا النصح اللي نحن نوجهه للناس إذا واحد طلب منه نصيحة؟ وهاي مهنتنا نحن كمتخصصين في الاستشارات، أخذناها عن طريق دورات وتخصص وخبرات سنين طويلة حتى عرفنا كيف يعني نطرح بعض الأسئلة وكيف نعطي بعض الحلول، شو هي الأهداف، ما هي الضوابط الاجتماعية والشرعية لهذا المرشد، هذا المصلح اللي ينصح الناس، خطوات رئيسية لازم يتبع هذا اللي راح يصلح بين الناس، في مبادئ، في أسس، في مهارات عن طريق الهاتف كيف تتعلمها. أكثر الاستشارات الآن تكون عن طريق الهاتف لأن المكاتب تكون مختصة على المصلحين المتخصصين، أما بالتليفون ولا واحد في البيت ويا عياله ويا زوجته، أكثر الحالات الآن تكون في الأسر، دائما مشاكل مناوشات موجودة بينهم، فكل واحد لازم يتعلم هذا الأسلوب، مهارات المقابلة المباشرة أو الهاتفية. وراح نقولكم عن نماذج من الواقع وكيف أصلحنا وكيف صار. فقبلها كله لازم تعرفون فضل الإصلاح وبين الناس، والله الإصلاح بين الناس من أفضل أعمال عند الله سبحانه وتعالى. أنتوا تدعون إلى الله، أنتوا تسعون في حاجة الناس، أنتوا تساعدون الدولة على الصلاح، ما أعوذ بالله ما تخربون، ما تنادون بالثورات وتنادون باللي ينادي الخروج على الحكام، لا أنتم مصلحين، وهذه لك من المفسدين اللي يقلبون الناس على حكامهم على شعوبهم. فدائما المصلح المرشد هذا من المصلحين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني الخير كل الخير في اللي ينصح الناس، تسعى في حاجة الناس. والله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فاتقوا الله وأصلحوا، وقال الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله يرشدنا لهذه المهنة اللي يعني ينبغي ولازم يمتهن كل واحد فينا، حتى الصغار. والله ان بعض الاطفال الصغار يصلحون بين والديهم، شو رايكم؟ عمره 7-8 سنوات كلمه يعك كلمه والله يصلح بينه وبين الاب وبين الام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين هي الحالقة. فاللي يمارس هذه المهنة والله أنه راح يأتي الخير من الله، بس بشرط يعني ما يأتيك هذا الخير إلا إذا أخلصت بين الناس. فإذا أخلصت لله راح يأتيك الخير من الله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنت يستصلح في عونه، في عون الناس، الله يكون في عونك، يتحقق لك الخير من الله يأتيك. والنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى قال: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. مثل ما تشفع، حتى لو تتوسط في دائرة، فلان ترى يعني كف ما محصل وظيفة، وظفوا يعيل أسرة، هذه زوجته بساعد زوجها الفقير المديون، ساعدوها شغلوها، هذه البنت مسكينة تبى تساعد أمها، تبى تساعد أهلها، ما عندهم عيال، ما عندهم أولاد في البيت. فأحيانا أخواني، أحيانا أحبتي في الله، عمل المرأة عنا هني ضرورة، عمل المرأة أحيانا يكون ضرورة. فوالله سبحانه وتعالى أيضا قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فاللي يدخل هذا المضمار، مضمار الإصلاح بين الناس عشان يعدل سلوك الناس ويساهم مع الدولة في تقليل الجريمة، هذه الإذاعة زاه الله خير وباقي الإذاعات اللي موجودة في الدولة من أكبر المساهمين في إصلاح المجتمع، لأن كل اللي يتكلمون في الإذاعة كلهم الحمد لله من المصلحين. فأحيانا الإنسان لما يستمع الإذاعة تنحل مشكلته. إن الله يحب المحسنين، خلك محسن أنك تقوم بالإصلاح بين الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، الله ما يضيع أجرك. والإصلاح ذات البين له أهمية عظيمة. عدم استقرار الناس وبالأخص الحياة الزوجية يكون لها أثر سلبي على المجتمع كله. تخيل هذا الزوج مو مرتاح في بيته، وهاي زوجة مو مرتاحة في بيته، كيف المجتمع راح ينجح؟ عيالهم بيضيعون، بينحرفون فكريا وعقليا وسلوكيا. كثرة المتغيرات من التطور وكثرة المال وانشغال كل من الأب والأم في حاجياتهم الخاصة، هذه خلت الخلافات العائلية تزيد، وبالتالي نسبة الطلاق تزيد والانحرافات قامت تزيد، والأبناء مساكين عايشين في أزمات نفسية خطيرة، أعوذ بالله، سأل الله أن يعافينا، مخدرات ومسكرات ومنكرات وعقوق وضياع. ذلك واجب علينا نحن نسعى لإصلاح ذات البين ونفرج كربات، لأن الله وعدنا بالمثل: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله أنكم بحاجة يوم القيامة على تنفيس الكربات. هذه الدنيا هاي فانية، لكن اللي بتحتاجونه يوم ما ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا المصلح قلب سليم، إذا 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 كان في قلبه الخير للناس يصلح بين الناس. فالإرشاد والنصح يعني يطفي الطمأنينة على النفوس. والله وحدة من الأمهات دول: والله يا شيخ ارتحت أنا بس يوم سمعت الاستشارة هذه. فالاستشارة بعد ذلك نستخير الله سبحانه وتعالى. فالمرشد والمصلح هذا من المحاربين، وفي المعركة في جبهة القتال لا، هذا يحارب خطط إبليس، إبليس يبقى يفرق، وهذا يحارب إبليس، يحارب من ينادي أن يهجر قوامة هذا الرجل اللي ينادون بمسوابين المرأة، ورجل يقول له: والله لا تسمعين كلامه، لا تأخذين شورة، أنت امرأة، أنت مثله. فهذا المصلح يحاول أن يقوم هذا الأمر. تتعرض الأسر بأخطار عن طريق التواصل الاجتماعي، الشباب ضاعوا عن طريق هذه الأشياء، هناك آثار اجتماعية مترتبة إذا ما ساهمنا نحن في الإصلاح بين الناس. القطيعة بين أهل الزوجين، نظرة المجتمع غير إيجابية لهاي المسكينة المطلقة، مع أنه مو بعارفين مشكلتها، مظلومة هي، طلقت ليش؟ طلقت لأن زوجها ما ينفق عليه، يضربها، أو أن يعني مسكرات وغيره، فالناس ما تعرف السبب. يعني إثارة المشكلات المؤسسات الحكومية والأسرار البيوت راح تطلع في المؤسسات، الضعف النفسي للأطفال نتيجة هذه النزاعات المستمرة بين الزوجين، قلة فرص الزواج بعد الطلاق. فأنت اللي تصلح الآن، أنت يعني تقضي على هذه الآثار وتكون من المصلحين في الأرض، يعني ما تكون من المفسدين. وأيضا هناك يعني آثار نفسية، القلق الدائم، رقاد ميها رقاد مي، يشعر بالوحدة والحرمان، إصابة أصحاب المشكلات هذه بالأمراض النفسية وعقد نفسية. أنت المصلح يكون دورك أكبر من دور أحيانا الطبيب اللي يعالج بالعمليات ويعالج بهذه الأدوية. كل وحدة والله تدخل الفرح والسرور على قلوب الناس. ساهم وساعد الدولة، هي لأن فيه أيضا آثار اقتصادية تترتب على الدولة وعلى الأسرة نفسها، ضعف الإنتاج، صاحب المشكلة ما يقدر يشتغل، ما يقدر يطال إجابة لتجارته في مشكلته، فأنت تساعده في الحل. ما عنده جد وما عنده ابتكار، أنت تساعده في هذا الأمر. يعني وأيضا من الهدف من الإرشاد الأسري طلب المساعدة وحل المشكلات النفسية والاجتماعية والأسرية والزوجين، لأنهم هم ما يملكون المهارات الأمثل ولا يعرفون كيف يتصرفون. أنت عندك مهارات، بالتالي هم يصابون بالإحباط واليأس. فأنت مصلح عندك مهارات، يعني ظروفك مهيئة، فتروم تحل وتبث الأمل والتفاؤل في قلوب الناس. في ضوابط شرعية واجتماعية للإرشاد الأسري اللي يدخل في إصلاح بين الناس، لابد من الإخلاص، يستحضر النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فانتبهوا لهذا الحديث العظيم. أيضا على المصلح أن يراعي مراقبة الله ويشعر بهذه المسؤولية، مسؤولية الكلمة اللي راح يقولها، راح يوجهها للمسترشد اللي يطلب منها النصيحة. الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تفكر في لفظاتك قبل لا تطلع وانتقل أجود منها، ولا تطلع الكلمات تكون ضائعة، فتكون بدل ما تصلح تخرب. واحدة من الزوجات تقول: رحنا نحن عشان هو يصلح، خرب بين هذا المصلح، فخلانا نحن نتطلق. فاصل، وبعد الفاصل راح نواصل ياكم، تريونا.
وصايا الخير.
الحين الناس كلها رادة من الدوامات، ولها الرادين عيالهم من المدارس، والشوارع ممكن تكون مصطكة، وانت صايم ممكن تكون تعبان. فحاول انك ما تنهك عمرك بالعصبية، وان شاء الله بيكسر الدوب وبتوصل البيت بالسلامة جري.
رمضان في البلاد.
يا رب تشرح صدري وتيسر لي القيام.
رمضان تنورت دارنا بالصالحات، الزمايا اللي سعايا بك يا رمضان.
كب رمضان في ناره نوار سكيك الدار، والصايم استغفاره مبذول للغفار.
الأولى
منكم وفيكم. سلسنا.
فالصيام من أعظم العبادات في دين الإسلام اللي تخلي العبد يتق الله تعالى، وهي نقطة مهمة يعني في واقعنا وفي حياتنا. ليش ما تخلي هالشيء دائم في حياتك؟ دائما تتذكر ان الله تعالى يشوفك. ترى هاي حقيقة التقوى. نفس الشيء الصيام، شوفوا كيف يدرب نفوسنا على الصبر. هاي الدنيا مثل الممر، والآخرة هي الحياة الباقية.
سلسنا ويا مطوعنا خالد إسماعيل طول أيام شهر رمضان المبارك من الساعة 7:30 الصبح لين الساعة 8 الضحى، وتسمعون الإعادة من الساعة 6 لين الساعة 6:30 المغربان على إذاعة الأولى.
خالي، شو كان المثل هذاك اللي قريناه أمس في كتاب المتوصف؟ هذاك اللي يخص من يغتر بالدنيا وما يملك، ذكرني به.
يقول الزاد يفنى والربيع يدوم. بتخبرتي عليا، إيش حقك اللي شوي تنشديني على مثالنا الشعبية؟
تراني أي معهن حق فقرة راعي الوصف في برنامج للشباب راي في رمضان، بنرمس على مثال يدودنا الأوليين وحكمتهم.
سمعيني، كل مثال اللي تبينهن موجودات في كتاب المتوصف بمعانيها وشرحها.
أقول لك خالي، تابع برنامج للشباب راي طول رمضان من الساعة 2 لين 4 العصر على إذاعتك الأولى.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
يا ولدي، هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبنت باب عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنت شيختي.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل في برنامج وصايا الخير، نكمل اليوم حلقتنا تعلم أسلوب النصح والإرشاد حتى تعمل الخير، تعمل خير في نفسك وتعمل خير في الناس. أيضا ينبغي على المصلح أن يراعي المصالح الشرعية، بحيث يعني يعرف متى ينصح بالطلاق، متى ما لا ينصح، متى ما ينصح. يمكن يكون الطلاق فيه مصلحة خاصة للزوجة وبترفع الضرر عنها، ولكن الضرر الأكبر راح يكون على ضياع الأسرة واضطراب نفسياتهم. فالمصلح لازم يبصر المتخاصمين بأمورهم، بنوع المشكلة قدر المستطاع، ويقلل من هول المصيبة عند الزوجة أو الزوج. وأي شخص يعني طلب منه النصيحة لابد أن يراعي هذه الأمور، وينبغي أنك تبتعد عن أنك تسترسل في أشياء ما لا يليق، الخروج عن الأدب الشرعي وعدم مراعاة الأدب والحشمة. والله سبحانه وتعالى قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لا تعطيها مجال أنها تخضع في القول وتتمصهر وتتقحقع وتضحك بصوت معك، يعني ما له حاجة هذه الأمور. خلك يعني جاد في النصح والإرشاد، يعني خلك أنت شخصيتك قوية حتى الناس تثق فيك، فلا تتدخل وتتعمق في نوعية وطريقة بعض الأشياء اللي ما لها داعي تبحث عنها. احتفظ بحيائك وحياء هذه المسترشدة أو المسترشد اللي راح يطلب منك النصيحة. على المصلح أن يتأدب في الألفاظ. الله سبحانه وتعالى قال في حديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. فلا تتلفظ بألفاظ بذيئة، مثل واحد عبر التلفزيون قال المسترشدة: لعنة الله عليك وعلى اللي يعني فعل وقال لك هالشيء. مباشرة سمعناها على التلفون. فما ينبغي على المصلح، إنسان المنصح الناصح، أن يلعن الناس حتى لو ما عبتك يعني الاستشارة وضايشت. ما تلعن الناس، ما تتلفظ ألفاظ بذيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسق والكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. راح ترد عليك، فانتبهوا، كونوا مصلحين وبخرابين بيوت. خلي العلاقة يعني خلي العلاقة مختصرة على الاتصال فقط، لا تطلب اللقاء في أماكن خاصة، ابتعد عن الأماكن المشبوهة إلا إذا كنت في مكان وفي محرم موجود وياك. توجيه الحالة إلى وسائل أخرى لإصلاح. أنت يمكن ما تقدر، عندها مرض نفسي أو عضوي، وجهها للأطباء، لا تكون أنت طبيب، أنت مرشد الآن. ما بتقول والله استخدمي هذا الدواء وفعلي هذا الدواء، أنت شلك وأنت شعرفك؟ لعل عندها بعض الفيتامينات والهرمونات ناقصة، روحي فحصي، روحي عند طبيب. بعد ذلك أخذت راجعك إذا طلع ما في شيء ثاني وعطها، وهذا نوع من الاستشارة، أنك أنت تقولها روحي الطبيب فحصي، بتحصلين دواء، فلان راح عند الطبيب الفلاني وعرف عوقه، فهذه أيضا من الاستشارة. فلازم تعرفون كيف توجهون الناس. أيضا النظر، أنك تنظر في الاعتبارات الاجتماعية، تقول والله أبوي رافض يزوجني لفلان، وانت تسمع ياه ليش غلطان، ليش ما رافض، وانت ما تعرف شو القضية بينهم، ليش الأبو رافض. اليوم تسمع من الأبو تعرف التفصيل، وبتقول والله روحي المحكمة وطلبي عرض الولي، تعزلين ولي أمره عشان يزوج، حتى لو كان عمرها 40 سنة، يمكن هذا الرجل ما يستاهله. أنا عندي حالة نفس الشيء، البنت كانت كبيرة ويرفعون قضية على الأبو، فلما شفت حال الزوج مثل ما يقولون خربان، يعني يطلع من السجن ويدخل من السجن، يطلع ويدخل. قلت له يا أختي بتعيشين في عناء، أبوك له حق إنه يرفض. قالت يا شيخ أنا كبيرة، منو بياخذني؟ طيب حتى لو من بياخذ تأخذين واحد، وأيضا يعني ما تاب، وبتتلعوزين معه وعيالك بيتلعوزون معه، بتعيشين في سعادة في بداية الزواج، فرحة وعرس وغيره، وبعدين بتعانين مع هذا الرجل، أبوك لحق. فالواحد ما يتسرع يحكم على ولي الأمر، روح يرفع عليه قضية. فسبحان الله سمعت الكلام واقتنعت بكلامنا. بعض المسترشدات تطلب مجرد بس تأييد، أنك أنت تبى تأييد رأيها في طلب طلاق، فلا تأييد رأيها بتقولها حتى الفلان المستشار فلاني أيدني أني أنا أطلق، فما تعرف القضية، يجلس بينهم راح تعرف بالتفصيل. لازم تكون عندك سرية تامة، ما له داعي ان تعرف اسمها اذا عن طريق الهاتف متصل فيك او تفاصيل عائلة، حتى تشعر بالامن ويشعر بالامن والسرية. فهاي من الامور اللي تدفع الشخص اللي ينطلق وياك بالحديث عن مشكلته، ويوم بيشعر بالامان والثقة ويتأكد ان استشارته ما راح تتوسع دائرة مشكلته، الناس راح يعرفون. ابتعد عن الفتوى، لا تكون انت مفتي. مسائل طلاق روحوا عند القاضي، روحوا عند المفتي، حول الحالات الى الطلاق، لا تقول والله الطلقة وقعت ولا ما وقعت، انت مفقيه انت مصلح، لكن لا تقع الطلاق. احيانا القاضي يرى ما الطلاق ما يقع، والمفتي كذلك هم ادرى، هم أصحاب تخصص، هم أصحاب بصيرة. فمسائل الطلاق خطيرة جدا جدا. البعد عن الحديث اللي ما تعرفه، ابتعد عنه، لا تفتي في شيء وانت ما تعرفه. عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله ابن مسعود قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وعبد الله بن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والله فتنة، ناس عملوا فتن في البيوت بسبب استشاراتهم وفتاويهم اللي تودي في 60 داهية. الحذر من القرارات الجريئة، في بعض الحالات تحتاج إلى قرار جريء مثل الطلاق، لأنه ما يصلح إلا هذا القرار، لكن القرار بيكون باهظ، لا تصرح به، لا تقولها تطلقي، أنت بين لها، هي خلها تختار وتتخذ القرار، حتى ما تتحمل أنت المسؤولية. دائما المصلح يحاول قدر الإمكان أن يبعد نفسه عن المشاكل وعن المصائب. لا تنسى أنك من المرشد الناجح هو اللي يسهل المشكلة على المتصل ويصغرها. أحيانا أنت ما تروم تحلها كل المشكلة، لكن أنت تحاول أنك تصغر المشكلة في عين هذه المسترشدة، تقول هذه من المشكلات السهلة اللي ياتنا نحن، بس تراعي مراعاة أنك ما تستخب القضية، لا يعني اهتم فيها، لكن خفف الوطأ شوي على قلوب الناس. الناس تدور عن حد يخفف عليهم، يشيل عنهم شوي الحمل هذا، فكر وتابع حالتهم. الناس يوم بيشوفون أنك أنت مهتم فيهم نفسيتهم بترتاح. وفي خطوات رئيسية لأنك أنت تكون يعني مرشد مصلح. حدد المشكلة، خيانة ولا نفقة ولا هجر في الفراش ولا شيء ثاني، كيف تقول له كيف هذه المشكلة اللي تضايق، لأن الهم هو معرفة ما يضايق هذا. لا تتفرع في أشياء ثانية راح تصعب عليك، لا راح تصعب عليك أنك تعطي حل لهؤلاء الناس. ليش مشتكية على زوجها؟ لعله ضربها لأن هي سبته. قلت له ليش ضربته؟ قال يا شيخ سبتني وقالت لي ريال أنت بتضرب، وضربتها. فرد رد فعل يعني. فلما أتناقش مع الطرف الثاني أعرف شو السبب. لازم تحدد المشكلة قبل لا توجه. والله واحد اشتكى لي، قال لي اشتكت عليه رفع قضية طلاق للضرر، قال لي يا شيخ متبرجة ما تسمع الكلام، يوم شفت صوره وياها راوتني الصور تقول يا شيخ خذني وأنا متبرجة ومصور وياي. فما الأصل ما عنده مشكلة بس يدور شيء الآن. فإذا ما في مشكلة أنه هي متبرجة، هو ماخذ أنها موافق أنه هي متبرجة. فلازم نحدد المشكلة قبل لا نحكم. تقوم هذه المشكلة، لا بد أن تطلع على الأعراض النفسية، تحدد أسباب هاي الأعراض، لعل بسبب سلوك الطرف الثاني مثيرة للشك، ترسم له طريقة أن يبتعد عن 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 الريبة وعن الشك، وتبتعد عن التجسس. الآن صدر قانون بمعاقبة الزوجة أو الزوج، مو بس الزوجة، الزوجة أو الزوج اللي يتجسسون على 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 بعضهم البعض. حبس 3 شهور أظني في غرامة مالية أيضا على الزوج وعلى الزوجة إذا تجسسوا على بعضهم البعض. وبعض الزوجات يعني تنزل عندها نظام، عندها برنامج وتنسخ كل محادثات زوجها وقعت بين إيدينا هذه المحادثات. انتبهوا أيها الرجال، أزواج بعض الأزواج مغفل ما يدري ما يعرف. والله بين إيدي وحذفت أنا، قلت يا شيخ يا أختي لا تطرشيلي، أنا من باب الستر أنا ما قريت، لا تطرشيلي محادثات الرجال مع امرأة فلانية من باب الستر ما أبغي أعرف. فانتبهوا واجمع المعلومات. أم استشارتني عن ولدها، انتابع بعض الحالات تشنج، هي مشاكلنا مسحور. فاليوم سألت عن حوال أهل الزوج في مرض أو في العم وفي العمة، قالت لي هي أخوهم يطيح. فاتضح لي أن مرض وراثي صار عندهم، صار عضوي، لا سحر لا مس ولا غيره. أحيانا أنت تعرف الطريقة يوم تسأل. أيضا من ضروري أنك تسأل عن ماضي المسترشد حتى تستنتج حالته. شاب كان يرفض الزواج، يتني حاله يرفض الزواج. ليش ترفض الزواج؟ فما حد عرف مشكلته، فيما دخلت وياه في الخصوصيات وليش طلعت الكلام منه عرفت ان هذا الشاب متعرض لعملية اغتصاب يوم هو صغير وما حد يدري عنه، لذلك يكره الزواج. فلما عرفت السبب بطل العجب. لازم تسأل عن الماضي حتى تعرف كيف تصلح. فعقب قلت حق الأم وانتوا تصرفوا، ولدكم عند عقدة نفسية، وجلس مع الأب مع الأم والولد حتى يعرفون ما يتهمونه باتهامات ثانية ويحاولون يعالجونه. علاجه هذا نفسي، عندين يروح عند طبيب عند عقدة نفسية. بعض الحالات تساعد يعني، هنا بعض هنا في بعض الأسئلة أقصد يعني تساعد إنك 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 تصلح بين الناس، تعرف كيف تصلح، تجمع المعلومات. من متى وأنت تعانين من هاي المشكلة؟ 2 سنين 5 سنوات 20 سنة؟ ترى في فرق بين 20 سنة، في فرق بين شهر بين يوم يومين، فرق وايد كبير. 20 سنة العلاج وايد صعب وأسهل، يعني وايد صعب، واللي مشكلته قريبة سهل، أسهل بوايد. شو الأسباب اللي تعتقد أنها سببت لك هذه المشكلة؟ لازم تعرف عشان تعرف كيف تنصح. كيف واجهتي هاي المشكلة منذ حدوثها وحتى الآن؟ شو سويتي؟ رحتي الطبيب، رحتي سألتي، رحتي المحكمة، دخلتي أهله، دخلت أهلك، استشرت حد؟ لازم تعرف هل عندك استعداد والمقدرة من الوقت والجهد عشان يعني تقوق فين يا حتى يعني نساعدك في هاي المشكلة؟ هل من الممكن انك تكلمني عن ماضيك وشو الاحداث اللي فيها والمواقف اللي واجهتك حتى اقدر انا افهم مشكلتك؟ هذا السؤال وايد مهم. عقب انت تحله باسلوب جميل باسلوبك. هل من الممكن انك تخبرني عن انجازاتك اللي تفتخر بها؟ حتى الانجازات راح تعرف نوع المشكله اذا انت خبير تعرف عندك حكمه وعندك بصيره. حط الخطة عشان تحل المشكلة، لكن خذ بعين الاعتبار هذه الأمور، أن يصل إلى قناعة تامة بهذه القرارات اللي راح يتخذها، تقترح عليه ويضع الحلول هو المناسبة لحل مشكلته، لأنه أعلم وأخبر بحالته منك أنت، أنت بتساعده لكن هو أعلم منك أنت. تحليل النتائج المترتبة على كل اختبار اللي بسويه وياه، تحلل النتائج، لو صار كذي شو بيستوي، حتى يتمكن المسترشد من اختيار الأنسب والأفضل من هذه الاختبارات اللي راح يجريها ويسويها. أيضا يوم تنهي الاستشارة لخص اللي دار بينك وبين هذا اللي طلب منك الاستشارة، مكالمة هاتفية، التذكير المسترشد إذا كان عنده سؤال أخير، استفسر من المسترشد عن رأيه فيما إذا توصل إلى حل مشكلته، الذكره إذا كان يبى شيء مزيد. هذه الأسئلة مهمة ضرورية أن كل واحد يدخل في الإصلاح أن يسأل هذه الأسئلة. أيضا هناك مبادئ للإرشاد واللي يعني يرشد الناس ويكون مصلح أو مرشد أسري، في مبادئ، الأول مبدأ مهم جدا هي مبدأ السرية، أنك تحافظ على سر هذه المكالمة الهاتفية، لأنها من الأمانة الوظيفية أو الأمانة الشخصية اللي أمنك الله إياها. استخدم أسلوب التعريض عشان تصلحون السلوك بدون التصريح بالأسماء. أنا أحيانا أذكر القصص عشان أعدل السلوك، لأن أكثر الناس واقعيين لما يسمع القصة يتعظ، لكن بدون ما أنا أذكر أسم فلان وفلان وفلان وغيره. فالوقائع وايد مفيدة في حل الإصلاح بين الناس. أكثر الدورات اللي نحن نعطيها أنا أذكر لهم الأحداث والوقائع، فمن هذه الأحداث والوقائع هم يستخلصون الحل أو يتعظ يأخذ دروس والعبر. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم، قصص الأنبياء وقصص الصالحين وغيره، هاي تفيدنا نحن يوم نقرأ القرآن في حل مشاكلنا. يعني اللي مختار بماله، شوف قارون شو استوى فيه. فأكثر من هذا المبدأ. أيضا من مبادئ مبدأ التعبير عن المشاعر، يجب أن تساعد المسترشد اللي يسبب حياء يحاول أن يخفي أدق التفاصيل. أنت بخبرتك تعرف أحيانا في مشكلة في الفراش أو في أمور خاصة ما تصرح، أنت بخبرك تعرف، بدون بس بشرط تحافظ على حيائك وحياء اللي بيتكلم معك. المسجد وحدة قالت: زوجي كريم ويحبني وما مقصر شيء، ولكني كرهت العيش وياه، أني أعيش وياه، فهذا دعاني أني أنا أدخل في التفاصيل وأسأل الزوج. فعرفت من خلال سؤالي للزوج بعض الأسئلة اللي أنا كنت شاك فيها، عرفت أن المشكلة في زوجته في هذا الشيء. فقلت له: ترى 90% المشكلة في هالشيء، فعندي حالة 70% حلت المشكلة لما عرفت المشكلة الرئيسية اللي موجودة اللي هو مو منتبه لها. يتعرف الزوجة بس كانت مستحية. أيضا مبدأ المساعدة الذاتية، تساعد المسترشد هذا اللي يطلب منك الاستشارة كيف يتعامل مع مشكلته بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. خليه يعتمد على إمكانيات عنده، قدراته، ويعرف مواطن الخلل أكثر منك أنت. أنت يا الساعدة الآن كيف يحل مشكلته. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله مال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه فأس وطلب منه أن يحتطب ويجمع المال ليعول أهله، وما أعطاه مال بل علمه المهنة. ليش؟ شوفوا ركزوا، النبي لو أعطاه مال خلص المال رد مرة ثانية بيشحت، لكن علمه مهنة وصار احتطب ويمع تجارة يعني سوى تاجر، فترك المسألة خلاص، عرف كيف يأتي بالمال. فعلموا الناس كيف يحلون مشاكلهم. ركزوا على هذا المفهوم الأساسي، المرشد يساعد على حل المشكلات والصعوبات، يساعدها ولا يحلها ولا يأدي بالنتائج، لأن اللي يحل واللي يؤدي بالنتائج هو الله وحده. والدليل الله عاتب النبي قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنا ما أقدر أخلي هذا يصلي، أنا علي أنصحه، لكن الله هو اللي يغير القلوب، إذا كان هو حريص ويخاف يأنب نفسه الله بيعينه، إذا كان يدعي أن يصلي أو غيره. الله هو اللي يأتي بالنتائج وبالحلول مش أنت. فركزوا على هذا المفهوم الأساسي، أنكم تساعدون الناس وبأنك أنت تستهم والله ما حليت المشكلة. فانتبهوا، فاصل وبعد الفاصل راح نتواصل وياكم، تريون.
وصايا الخير.
شو بتسوي؟
انت وهلك تتسحرون.
يا الله محلات الا الفريد.
وحد من عيالك قال لك زيد وراك صوم ويوع ولزم عليك.
ها ابو راشد تباني ازيدك؟
بسني متعد.
خلني اغرف لك مني يا ابو راشد، ترى غاوي وباكر وراك صيام.
شو بتسوي؟
والله بزيد. شو المشكلة؟
ما بزيد لأن هب كمية الأكل، نوع الأكل.
أخير شيء تسوي؟
البعض يعتقد أن تناول كميات كبيرة من الطعام خلال وجبة السحور يخفف الشعور بالجوع خلال فترة النهار في رمضان، وهذا الاعتقاد خاطئ. ولكن تناول أطعمة البطيئة الهضم الغنية بالألياف والأطعمة الغنية بالبروتين تساعد على تخفيف الشعور بالجوع و تأخير السحور إلى آخر فترة من الفترات السحور خلال آخر ساعتين. الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل التمر، مثل الموز، ومثل بعض أنواع الخضروات مثلا الطماطم، الخضروات الورقية، فممكن أن تستهل الإفطار أو حتى في وجبة السحور بالتمر. ولذلك نشوف من السنة النبوية أكل التمر على استعجال في تناول الرطب أو التمر في الفطور. لطيفة محمد راشد، وزارة الصحة، رئيس قسم التغذية.
شو بتسوي؟
رمضان في البلاد.
بإمكانكم التأهل للفوز بالسيارة اللي بيتم السحب عليها في آخر شهر رمضان من خلال مشاركتكم ببرامج إذاعة الأولى.
تموية الأولى في رمضان، وفالكم الناموس.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
هذا الفطور وسحبنا.
أمي
شو بغيت؟
بسير الدكان وبشتري لي بوميت وشوكليت وقروضات.
اندوك نزيل، هذه له 3 ربيات بسك حق اليوم، ولك غيرهن انصمت باكر.
قم حبود، بسير الدكان وبشتري عشان تاكل عقب الفطور.
رمضان في البلاد.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبنت بابه عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخني.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبدالله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل في برنامج وصايا الخير. اليوم عنوان الحلقة: تعلم النصح والإرشاد حتى تعمل الخير. تعمل خير في نفسك أولا وفي الناس أيضا. أيضا وصلنا عن مبادئ الإصلاح، مبادئ المصلح. أيضا وصلنا عن مبدأ خامس اللي هو التفريط، المقصود به الاستقلالية في شخصيتك. أنت عندك فروق علمية أو اجتماعية تملكها، عندك إمكانيات كبيرة في الإقناع، تختلف عن غيرك. لا تحتقر نفسك، لا تحتقر قدراتك. والله أحيانا بعض الناس عوام ما عنده شهادة، لكن خلي يوم بينصح الناس أحسن عن اللي عنده دكتورة. لا تستهين في نفسك أبدا، لا تستهين. قضية من القضايا، أذكر قضية زوجية تريد الطلاق بعد ما فشل قسم الإصلاح الأسري والقاضي، فقدرنا أن نصلح بينهم بأسلوب استخرجنا الإيجابيات من كل الطرفين. قلت له شوف حرام عليك تغفل عن إيجابياتها، والله ما بتحصلها في غيرها. حرام عليك تغفلين من إيجابيات هذا الرجل، ما بتحصلين في غيره. فهذا أسلوب آخر اتبعناه نحن في الإصلاح، أنا أطلع الإيجابيات وأكبرها في نظرهم، بعد ذلك هم يحلون السلبيات اللي موجودة في الطرفين. أيضا مبدأ مهم من مبادئ اللي تساعدك أن تكون بارع في الإصلاح، مبدأ التفاعل الوجداني. لا تستهين بالناس، لا تحتقر رأيهم. عملية الاتصال بين الطرفين فكري تراه وجداني، يعني عقلك معه ووجدك وياه، عيش مع الحالة، خلك حزين مع الحالة الحزينة هذه. احذر انك يعني بعض الحالات اللي لا تحب العطف الزائد عليها. عائشة رضي الله عنها في حادث الإفك في أيام حزنها وبكائها كانت تأتي امرأة تصيح بس تجلس وياها عشان تخفف عنها، فأنت لما تواسيها تخفف عليها، مو بتقولها والله أنت ما عندك سالفة، شو ها مشكلة هذه، ما في مشكلة، بندي التليفون روحي دوري غيري، وحفظي بيتك ولا تطلبين طلاق. تشوف مشكلتها كبيرة، أنت تحتقر مشكلتها. الله خلقها شيء عندها شيء في نفسها، أن تشوف كلمة الغزل عندها وايد مهم، ما تبغى فلوس بس تبغى ريلها يقولها كلمات غزل يلاعبها في الكلام ويطلعها، هذا مهم عندها، مو مهم عندها البيزات. بعض الزوجات لا، مو مهم عندها يقولها ولا ما يقولها، أهم شيء عندها أن يعطيها فلوس ينفق عليها، تبغى تنفق على أهل الفقراء مساكين. فلا تحتقر يعني، وتفاعل وجدانيا مع الناس لما تكون مصلح. أيضا من المبادئ حق اتخاذ القرار، المقصود هو أن ما تفرض أنت وجهة نظرك ونصائحك على اللي يطلب منك الاستشارة. هاي من الأخطاء اللي أنك تفرض عليهم رأيك، تأمرها أن تطلب الطلاق، مو من حقك تأمرها وتأمرها، فقط عليك أنك تبصرها وتخليهم هم يتخذون القرار، لا تفرض يعني، حتى يعني ما تحاسب بعد ذلك. أيضا من في أمور ثانية تتعلق بالإصلاح، مهارات هذا الإرشاد وهذا المرشد، أحيانا عن طريق الهاتف أو مباشرة، في مهارات عظيمة لازم نتعلمها يا إخواني أحبتي في الله. مهارة الحضور، قوة الملاحظة، لازم تكون ملاحظتك وايد قوية تعين على دراسة هاي الحالة، حالة المتصل بيقظة وانتباه واستجابة لكل كلمة يقولها، كل كلمة خذها بعين الاعتبار، تنبه إلى يعني مع التنويه على التعبيرات الغير المنطوقة، السكوت، البكاء، هذه فيها مهارات تتحقق بمهارتين. مهارة الملاحظة، إذا عندك قوة الملاحظة بتكون طبعا قوة مهارة الملاحظة على ثلاث مستويات، من حزنه ونبرة صوته وسكوته بتعرف، ومن خلال عدة مكالمات بتشوف حجم المؤاساة اللي عايشينها وعايشتنها. أيضا بتلاحظ المرشد، ملاحظة المرشد نفسه وردود أفعاله وأقواله وطبيعة أسئلته وتوجيهاته، وانت بتقومها. أيضا مهارة الاستماع، وهو الإنصات والاستماع الواعي الفعال، اسكت وتابع بدون ما تقاطع، بالتعليقات اللفظية البسيطة اللي ما تقطع حبل أفكارها حتى تفهم الموضوع صح. هذه مهارة، بعد مهارة الاستماع. أيضا مهارة التركيز، بعد ما سمعنا جيدا وركزنا على مربط الفرس. ها شوفوا مربط الفرس المشكلة الرئيسية. واحدة من الزوجات استشارت موضوع زوجها انه جاف المشاعر، ويعني فاتضح لي انها تتعامل معه بعواطف وشعور مبالغ فيه، لدرجة ان الطرف الثاني يعني ضاق ومل من تصرفاتها. فقلت لأختي انت زدتي عليه في العواطف والمشاعر، وايد تبين انت تكلم وياك في التليفون، وايد تبين يمسك يديك، خفي عليه شوي عطشيه. فهذه مهارة التركيز. فالحل تقليل من العاطفة واتخاذ وسطية في ذلك. ايضا من المهارات مهارة تقديم النص والتعليمات. هنا يعتمد على قوة العلم اللي عندك وخبرة المرشد. العلم كثر ما تقرون القرآن، تحفظون القرآن وتستدلون بالآيات والأحاديث، كثر ما كان عندكم مهارة عظيمة في النصح والإرشاد. شوفوا الأحاديث والقرآن والأثر والآثار، هذه كلها تساعدكم تكون يعني مهارة عالية عندكم في الإصلاح بين الناس. الناس تحب المصلح اللي يستدل بالقرآن وبالأحاديث، بمواقف النبي، مواقف الصحابة تحب. وأيضا الخبرة 20 10 15 سنة، خبرة المرشد لها دور كثيرة جدا جدا في حل مشاكل الناس. لأن أنا كمرشد تعرفت على قصص عجيبة كثيرة، يعني شيء نقدر نقوله شيء ما نقدر نقوله. نحن هذا الأمر يساعدنا أن نحن نوجه حتى استشارات قانونية، نوجهها فلانة ترى القضية هاي راح تنفعك بالطريقة هذه، ما راح ينفعك المحامي أو بهاي الطريقة. من كثر ما سمعنا وشوفنا هذه القضايا. فمهارة التقديم والنص يعتمد على قوة العلم وقوة وكثرة الخبرة اللي أنت فيها. الخبرة ما بتيلا بالمزاول، فزاول وشوي شوي 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 مع مرور السنين يعني بتيك هذه الخبرة والمهارة. أيضا مهارة المواجهة، أنك أن تلتفت انتباه المسترشد إلى تصرفاته وسلوكياته الغير سوية، الغير يعني مرغوبة في المجتمع، تلفت انتباهه. وهذا من أخطر المهارات، ولازم تستخدمها بذكاء في الوقت المناسب. مهارة المواجهة، تعرف كيف تواجه. فانتبهوا لي لهذه المهارة. أحيانا تسوي مشاكل. أنا صارت معي قضية يعني أمامي كانت بتسوي قضية ضرب بين الزوجين، فلازم تكون عندك مهارة كيف تفك بينهم تهديهم. كنت أنا الوحيد والزوج ما شاء الله في جسمه والزوج كذلك، يعني كانوا بيضيعوني، فقدرت الحمد لله أني أسيطر على هذه المواجهة. وأيضا يعني من الأمثلة في هذه، بتعاطي بعض المخدرات أو شيء غير، لو لم تكن عندك مهارة النص وإظهار العيوب بشكل مقبول، لربما تعرضت أنت الهجوم من قبل اللي راح يطلب منك المشورة. وهذه المهارة تكون لها أسلوب علاجي، مثل أفكار الخاطئة والسلوك الغير مرغوب فيه وكيف تواجهها وتتغلب عليها. فأيضا في ملاحظة لازم تنتبهوا له يوم ترشد الناس، تنصح الناس، الوضوح في ألفاظك والتعابير. دقق على الحروف، تكون واضحة كلماتك وتعابيرك تكون واضحة. عدم التردد في إعادة الصياغة عند عدم فهم المسترشد، إذا ما فهم عيد له مرة مرتين وثلاث، أهم شيء هو يفهم. عدم التردد في الاستدراك على النفس عند التعبير الخاطئ المرشد، لا تستحي حتى تفهم الموضوع. الالتزام بالسرية، الاستفادة من تجارب المرشدين السابقين، اسألهم استشيرهم، هم بيعلمونك هم بيدلونك. لا تستعجل في تقديم النصائح المقترحات، خاصة في أمور الطلاق لا تستعيلون فيه، لا تخربون البيوت يا مصلحين، فكونوا أنتم تصلحون الأسر، تصلحون هاي البيوت. المسترشد الآن في حالة ضعف، لا تحاول أنك تستغله، في بعض الناس أعوذ بالله عمل علاقات استغل عاطفتها، استغل والله زوجها ما يحبها، فبدأ هو عرف نقطة الضعف في هذه المرأة، بدأ هو يدندن على هذه النقطة اللي متعلقة فيه الزوجة. هذه أمانة، انتبهوا، لا تعطي وعود ما تستطيع أنك تسويه، لا تبادر بالاتصال إلا إذا كان نظام العمل يسمح لك أنك أنت تبادر بالاتصال. فهناك أيضا مهارات المقابلة الهاتفية، وأيضا شخصية تقديم الدعم والمساعدة النفسية المسترشد. أشعر المسترشد بأنه مبروحة في هاي المعاناة، هناك اللي يوقف جنبه ويهتم بأمره. في محاكم لا تخافين، الدولة بخير ترى، وفي مكاتب استشارات كثيرة الحمد لله بيساعدونك، وحي عندهم روحي بتحصلين إن شاء الله الحل، لا تكونين بروحك. فمهام يعني لابد أن تقدم المساعدة والدعم النفسي لهذه المكتئبة وهذا المكتئب مسكين. الأمر أيضا من الأمور اللي أيضا من المهارات، يكون المسرشد يعني طبعه شوي غير دمث، يكون غاضب من فعل درجة أنه يسيء الأدب، فلابد من المرشد أن يتوقع هذا الأمر ويتعامل مع الناس بعطف وخلق ويحتفظ بهدوءه ويعبر عن قدرته يعني على المساعدة، وأنك تنظر إلى سلوكه الغاضب من مستوى منخفض من الإدراك، وليس بطريقة ندية تطمن الرد عليه بغضب يعني بغضب آخر مثل ما ذكر أحد الدكاترة النفسيين في هذا المجال. فتشوفها بنظرة أخرى مش بنظرة ندية وانتقام، تحملوا يا إخواني أيها المصلحون. وأيضا تجعل المسترشد يقوم سلوكه. الزوجة قالت وحين زوجة أرى أنا أشوف أنه لا يحترم الحياة الزوجية، فتقولها أنت هل يفيدك أنك تنظرين إليه على أنها يعني بالطريقة هذه؟ فتقول نعم هذا يفيدني. فأنت تسألها أسئلة وتنتظر منها، فتقولها ما هي وجه الإفادة، شو الفائدة في هذا الأمر. يقولك لعله يتغير، لعله يحترم حياة زوجية. هل تعتقدين أنه بيتغير يوم تنظرين إلى هذه النظرة السلبية؟ فلازم تطرحون هذه الأسئلة أحيانا بسؤال وجواب، سؤال وجواب. أنت الآن ياس تساعد المصلحة وياس تنمي قدراتها في الإرشاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا مهارة الإصلاح. أحبتي في الله عظيمة جدا، لا تتركونها، اصلحوا بين الأسر، اصلحوا وين ما تسيرون، كونوا من المصلحين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيني ويعينكم على طاعة الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصايا الخير.